جعله الله
العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني قبل الأسئلة التالية.
لا شكرا من الترخيص
التي لا بد منها. ما صحة إطلاق القول بكفر من يقول بخلق القرآن؟
نحن نعتقد في هذه المسألة كثير من المسائل التي يخالف فيها بعض الناس سواء كانوا قديما أو حديثا نصوص الكتاب والسنة وعلى مفهوم السلف الصالح. نعتقد في هذه المسألة وفي غيرها أنه لا يجوز المبادرة إلى التكفير، وهو بمعنى إخراج صاحبه من الملة وإلزامه بما يترتب من الأحكام التي هي من لوازم الحكم عليه بالردة. فأعتقد أن إصدار هذا الحكم لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة، ذلك لما نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك كثيرا من الفرق التي خالفت هدي السلف في هذه المسألة بل وفي غيرها، ومع ذلك فقد جرى عمل المسلمين حتى أهل السنة وأهل السلف الصالح على عدم معاملتهم معاملة المرتدين عن دينهم، وإنما كانوا يكتفون أولا أو في ابتداء الأمر بإطلاق كلمة الضلال على أمثال هؤلاء. أما المبادرة إلى تكفيرهم فهذا لا يكون إلا كما ذكرت آنفا بعد إقامة الحجة، ومن أهل الحجة من أهل العلم، لأننا نرى في هذا الزمان أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يتوهمون أنهم قد صاروا من أهل الحجة والبيان لمجرد أنهم أتقنوا بعض المسائل، فيقولون نحن قد أقمنا الحجة على فلان وأقمنا الحجة على فلان، ثم يرتبون وراء ذلك إطلاق كلمة الكفر عليهم. نحن نعلم من سيرة أئمتنا أهل الحديث والسنة حقا أن في كثير من رواة الحديث من كان منحرفا في قليل أو كثير من العقائد السلفية، ومع ذلك فكانوا يرون عنهم، وما يرون عنهم إلا لأنهم لا يزالون في حكم هؤلاء الأئمة، لا يزالون في دائرة الإسلام، وإن كانوا كما قلت آنفا يحكمون عليهم بالضلال. ولعل الكثيرين من الحاضرين الآن يعلمون ما يؤسفنا جميعا أن أكثر المذاهب انتشارا حتى اليوم فيما يتعلق بالعقيدة وبما يسمونه بعلم الكلام هم الماتريدية والأشاعرة، ومن ذلك أيضا أننا نعلم أن بعض الأئمة الأولين والتابعين لهم من هؤلاء الفرق أو هاتين الفرقتين الأشاعرة والماتريدية، بعض أئمتهم كانوا يتبنون مثل هذه العقائد، ومع ذلك ما أخرجوا من دائرة الملة. فنعلم مثلا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان برهة طويلة وسنين عديدة يتبنى مذهب المعتزلة، ومع ذلك بالنص هذا الشخص فضلا عن المعتزلة بصورة عامة ما حكم أئمتنا عليهم بالكفر والردة، وإنما كانوا يكتفون بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة. ثم هدى الله عز وجل من شاء من أولئك المعتزلة إلى طريق السنة الصحيحة، وكان على رأس قائمة هؤلاء أبو الحسن الأشعري، وكتابه المعروف هو أوضح مثال على أنه استقام بعد ذلك الانحراف الطويل. لكن مع الأسف الشديد استمر أتباعهم على مذهب أبي الحسن الأشعري في كثير من مسائله القديمة، ومنهم مثلا إمام الحرمين وأمثاله الذين اعترفوا بأنهم كانوا يتبنون القول وإن كانوا لا يصرحون ولا يفصحون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، لأنهم كانوا يتأولون الكلام الإلهي بالكلام النفسي. ومع ذلك هؤلاء ظل المسلمون جميعا يعتبرونهم من علماء المسلمين وليس من المسلمين فقط. ثم أيضا هدى الله عز وجل من شاء منهم وصرحوا بأنهم كانوا منحرفين عن الجادة وعن السنة الصحيحة، وذكر هذا الإمام وغيره بأن السبب في ذلك هو حسن الظن بالأئمة الذين كانوا يتبعونهم. ومن هنا نحن نقول لأنه لا ينبغي المبادرة إلى تضليل فضلاً عن تكفير الذين ابتلوا بالتقليد، سواء كان هذا التقليد في العقائد أو في الأحكام. وكما ذكرنا من قريب ومن بعيد أن كثيرا من بلاد العاجم لم تسمع إلى اليوم دعوة السنة، وإنما هم يعيشون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. إنما تقام عليهم الحجة حينما يتاح لبعض العلماء أن يبلغوهم الدعوة الصحيحة وأن يكونوا بموضع القوة في العلم وإقامة الحجة وإفهامهم أيضا بلغتهم التي يفهمونها. ومع الأسف فهذا قليل جدا في كل زمان وفي كل مكان. لذلك أقول باختصار لما بينت آنفا أنه لا يصح المبادرة والإسراء إلى تكفير كل عالم بلغنا انحرافه عن بعض الأفكار أو العقائد السلفية. وبهذه المناسبة نقول بأنه قد نبتت الآن نابتة، لم يحيطوا لا أقول بالعلم وإنما لم يحيطوا ببعض الأصول العلمية، فأخذوا يضللون إن لم أقل يكفرون كثيرا من علمائنا أهل الحديث وأهل السنة أيضا، لأنهم يبدو أنهم كانوا لا يزالون على شيء من التقليد لآبائهم في بعض العقائد، وأعني بالذات الإمام النووي والإمام العسقلاني، وهما بلا شك إمامان كبيران في العلم الفقهي والحديثي ونحو ذلك مما يتعلق بالعلوم الشرعية. ويؤسفنا بلا شك أن يظل أمثال هذين الإمامين على شيء مما ورثوه من عقيدة الأشاعرة المتأخرين، فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير هؤلاء بل ولا إلى تضليلهم، لأننا لا نعتقد أن الحجة قد أقيمت عليهم يومئذ. لهذا أقول ختاما، ينبغي التريث في إصدار أحكام التكفير على هؤلاء الأئمة، بل نحن نتورع عن إصدار أحكام التكفير على بعض الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنه لم يتبين لنا شيئان اثنان منهم. الشيء الأول أنهم عرفوا حكم الله كما أنزله الله عز وجل، هذا أولا، وثانيا أنهم جحدوه قلبا وقالبا. لهذا نحن نكتفي بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن الشرع. أما إطلاق كلمة الكفر التي تلازم الردة والخروج من الملة، فهذا لا نصدره على هؤلاء فضلا عن غيرهم ممن أشرنا إليه من أهل العلم، لعدم وضوح الحجة أنها أقيمت عليهم بالنسبة لدينا نحن. هذا جوابي عما سألت.
على هذا هل يمكن أن يقول كما ذهب إلى ذلك بعضهم أن التكفير تكفيران، تكفير أصلي قطعي نصي كتكفير اليهود والنصارى وغيرهم، وتكفير اجتهادي قد يترجح إلى لبعض أهل العلم كفر عين ولا يترجح إلى الآخر، وعلى ذلك فلا تنطبق القاعدة من لم يكفر الكافر فهو مثله.
ولا محيد عنه.
اسمح لي بإضافة سلمك الله.
تفضل. أقول كأني بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد لمسوا هذا الأمر حينما قال ابن عمر كما روى البخاري بالخوارج أولئك الشرار الخلق عند الله، ذهبوا إلى آيات نزلت في المؤمنين نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين.
يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، هل هذا القول صحيح؟
إذا نظرنا إلى لفظ من كلامه بدقة وإمعان نظر يكون صحيحا. أعد علي حتى أقف عند تلك اللفظة.
تقصدون المواطأة؟
ولكي نتحاشى المواطأة، ذكر بعض أهل الحديث أننا إذا نظرنا إلى مرسلين لحديث مرسل ووجدنا كلا من المرسلين أولا يعيش في بلد غير بلد الآخر، ثم يغلب على الظن، ويكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور، أن أحدهما لم يلقى الآخر، لم يسافر على الأقل إلى البلد الذي فيه المرسل الآخر. فبمثل هذا التتبع، وبمثل ما قال أيضا إمام الشافعي، وكأنه يشير إلى هذا الذي ذكرته، أنه إذا كان شيوخ كل من المرسلين يختلف عن شيوخ الآخر، فهذا يجعلنا نطمئن أنه ليست هناك مواطأة، وليست هناك التقاء في رواية عن شخص معين فتعود رواية الشيخين إلى رواية شيخ واحد.
سؤال: هل يعمل بخبر الآحاد لا سيما في باب العقيدة مطلقا، أم لا بد من اشتراط تلقي الأمة له بالقبول؟
لا، من هذا الشرط، هذا الشرط إنما يقال لنصف الخبر الذي جاء بطريق الآحاد بأنه يفيد اليقين كخبر التواتر. واضح هذا أظنه. لكن لا يشترط في الخبر الذي يتضمن عقيدة أو أمرا غيبيا أو حكما علميا كما يقول ابن القيم رحمه الله، لا يشترط أن يكون متواترا اصطلاحا أو مفيدا لليقين بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، أي تلقته الأمة بالقبول. لا يشترط مثل هذا الشرط إطلاقا، لأن التفريق فيما أعتقد جازما بين الأحكام العملية وبين الأخبار العلمية، فيشترط في هذه ما لا يشترط في تلك، هذه بلا شك بدعة من بدع علم الكلام. وكما نعلم جميعا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أفرادا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا الناس دينهم، ومن أشهرهم والذي اخترنا معه الدليل، وعليكم السلام، الموجب لأخذ العقيدة ولو من خبر الأحد، من أشهرهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله إلى اليمن، ولما أرسله إليها أوصاه وأمره كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا هو دعاهم إلى العقيدة، بل إلى أصل العقيدة وهي التوحيد، وهو فرد. ولذلك فمثل هذا الاشتراط ليس له يعني دليل شرعي ولو من عمل السلف الصالح. وقد كانت جرت بيني وبين بعض من يتبنون هذا الشرط في العقائد كثير من المناقشات، و وقد قلت مرة لأحدهم وهذا في الواقع مفحم لهم وموقظ لضمائرهم إن كانوا يريدون الحق، مثلت صورة قلت ذهب أحدكم يوما ما إلى بلد أجنبي كاليابان وأخذ يدعو إلى الإسلام، وكان من ما دعاهم إليه ما جاء في كتاب شيخهم نظام الإسلام أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد في العقائد، فلو أنهم فيما بعد طوروا هذه العبارة وجعلوها لا يجب بدل لا يجوز، فقلت فهو يلقنهم مثل هذه العقيدة التي ينقض دعوتهم من أصلها لأنها عقيدة وليست قائمة عن دليل قطعي من الكتاب والسنة، من أين نأخذ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة؟ ليس هناك إطلاقا أي نص من الكتاب أو السنة إلا ما يتوهمونه من أن حديث الآحاد يفيد الظن، ثم يتبعون هذا الظن بمثل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، والآية التي حكاها الله عز وجل عن المشركين إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فيحملون الظن حيثما ذكر على الظن اللغوي الذي يتردد فيه الإنسان، فلا هو مصدق ولا هو بمكذب، بينما حديث الآحاد باتفاق العلماء يعتقدون أن حديث الآحاد يفيد الظن الغالب، ولذلك قلنا لهم لماذا أنتم تأخذون إذن بحديث الآحاد في الأحكام ما دام أنه لا يفيد إلا الظن، وبزعمهم هو الظن المذموم بينما ليس هو المراد، وإنما المراد الظن الغالب الراجح. فقام أحدهم أعود إلى القصة التي صورتها لأحدهم، فقام أحد المحاضرين قال له يا أستاذ أنت تلقننا هذه العقيدة وعلى حسب ما تلقننا منها يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وأن تأتينا بعدد التواتر حتى يشهدوا معك أن هذه عقيدة، وإلا صارت العقيدة خبر آحاد. وكذلك قلت لهم عامة المسلمين ليس لهم خبر متواتر، عامة المسلمين ليس عندهم خبر متواتر، ذلك لأن الخبر المتواتر في اصطلاح العلماء يشترطون فيه التواتر في كل طبقة، في كل طبقة من الصحابي إلى التابعي إلى أتباع إلى آخره. وقلت لو أن شيخكم تقي الدين رحمه الله وغفر لنا وله قال لكم أنا تتبعت حديث عذاب القبر مثلا ثبت عندي تواتره فيجب عليكم اعتقاده، لا يجب عليكم اعتقاده بحكم القاعدة التي وضعها صاحبهم هذا أو إمامهم. لما؟ لأن التواتر انقطع، هو واحد خبر التواتر انقطع، وهذا معناه تشكيك المسلمين في كل العقائد، وبخاصة إذا ما تذكرنا الفلسفة الفقهية الأخرى التي هم عليكم السلام التي هم أيضا يتبنونها في الخبر المتواتر يشترطون فيه أن يكون أيضا قطعي الدلالة، فلا يكفي في الخبر أن يكون قطعي الثبوت، بل لا بد أن يجمع الشرطين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. فحينئذ قطعي الدلالة قد لا يوجد في كثير من النصوص التي هم يقطعون بثبوتها رواية، لكن مجرد أن يكون هناك في المسألة قولان هذا مما يذكرنا بالنكتة التي نرويها حينما قال السائل للمفتي الجاهل الذي كان حينما يسأل نيابة عن أبيه المفتي، هو لا يدري فلان قال لزوجته كذا وكذا هل طلقت، يقول في المسألة قولان، وآخر يسأل هذا حرام أم حلال في المسألة قولان، وهناك في المجلس شاب كيس قال لصاحبه سله أفي الله شك، قال يا سيدي الشيخ أفي الله شك، قال في المسألة قولان. بسم الله. فقصد من هذا أدخل التشكيك في النصوص من الناحيتين، من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة، وهذا بلا شك يعني أمر محدث لا يعرفه السلف. لهذا نحن نقول لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متواترا ولا أن يكون أيضا آحادا تلقته الأمة بالقبول، يكفي أن يكون الحديث صحيحا فيجب أن نؤمن به. وهنا أيضا نكتة علمية وأنا أقولها لكي يعرف بعض الحاضرين على الأقل كيف يحاجون هؤلاء المنحرفين عن منهج السلف الصالح في تلقيهم لأحكام الشرع. قلت لهم مرة ماذا تفعلون إذا جاءكم حديث صحيح آحاد لكنه يتضمن من جهة عقيدة ومن جهة أخرى يتضمن حكما، فإن أخذتم به لأنه يتضمن حكما أخذتم به وقد تضمن عقيدة، وإن رفضتموه لأنه تضمن عقيدة بزعم أنه حديث آحاد رفضتم دعواكم بأنه حديث آحاد يؤخذ به بالأحكام. وضربت لهم مثلا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، متواتر عذاب جهنم متواتر، وأعوذ بك من عذاب القبر غير متواتر عندهم، وقد صرحوا بهذا مع الأسف الشديد. فماذا تفعلون؟ تستعيذون من عذاب القبر؟ إن قلتم نعم لكن تؤمنون به إذن. كان من نتائج هذه المناقشات هناك في دمشق، وكانوا قد استأجروا جريدة تصدر في طرابلس الشام، كانوا ينشرون فيها آراءهم. فسبحان الله يعني يجري في بعضهم تجري الأهواء في نفوسهم كجريان كما قال عليه السلام داء الكلب والعياذ بالله. خرجوا ببدعة جديدة، قالوا: نحن نوجب لا نجيز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة بمعنى الإيمان، لكن نوجب ذلك بمعنى التصديق. لعب بالألفاظ، لعب بالألفاظ. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن، ولا عاصم منها بعد الله عز وجل إلا الرجوع إلى مذهب السلف الصالح. هؤلاء كانوا يتلقون أحاديث الرسول عليه السلام وينقلونها إلى من بعدهم كما سمعوها، دون فلسفة آحاد وتواتر وفلسفة ظني ويقيني غيره.
هل يصح القول بأن بعض الأحكام العملية أهم من بعض الأحكام الأمور العقدية، كبعض أحكام الصلاة أو حكم الصلاة أهم من معرفة أن آدم نبي أو رسول وما شبه ذلك من الأمور العقدية التي قد وقع الخلاف فيها بين السلف؟
ببعض مناقشاتي مع أولئك الناس قلت مرة، لو جاز التفريق بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث العقيدة لكان العكس هو الصواب، لأن الأحكام العملية تتضمن شيئين، عقيدة وعملا، وإذا خلل عمل من عقيدة صار هذا منثورا. إذن الاشتراط الذي زعموه في الأحكام أولى أن يكون في العقيدة، لأن كل حكم عملي إذا تعرى عن العقيدة بطل. أما العقائد فهي عقائد يعني منفصلة عن أي عمل، بمعنى هناك عملان، عمل قلبي وعمل بدني، فالأحكام الشرعية تتوفر فيها العملان القلبي والجسدي. فلو قيل بذلك الشرط فنقل من هناك إلى هنا هو أولى وأولى، لكن لا نفرق بين هذا وهذا.
يمكن هناك بعض الأحكام العملية أهم،
هذا
ما رأيكم في حكم من ينكر أحاديث الآحاد؟
كحكم من ينكر أحاديث التواتر،
لكن لا بد من تفصيل.
الذي ينكر إما أن ينكر على نحو من قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هو كافر. عليكم السلام وبركاته. أهلا طيبك الله. تفضلوا.
بانيا إلى الصين.
الله يشكر دعوتك.
يعني رفضوا، هي مقولة هون فرفضوا يعني فاضطريت أنا أقرأ.
هذا إن شاء الله.
ما بدنا ندرس القضية مع الشيخ بن باز.
مع الشيخ بن باز.
مع الشيخ بن باز. عفوا مع الشيخ البنا. بدنا ندرس القضية. أنا لا أصلي في مسجد معين.
أدري مسجد التوحيد. أو غير يعني هل في ذلك تحديد له الأسبوع هذا؟
ما أنا ما بحدد إلا إما يوم الخميس أو صباح الجمعة.
السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. كيف حالك؟
شيخنا اتصل معك أحد الإخوان بقول لك بالنسبة لصحيح الأدب المفرد سد الأشرطة وأنت في سن الشباب، قلت له ماذا قلت له؟
قلت له ماذا؟
ماذا قلت له؟ قلت له اتصل معي مرة ثانية.
اتصل معي.
شوف
اتصل معي. قلت له افعل ما تشاء لأن هذه الأشرطة موجودة عندنا.
عندك وحدك؟ أما يعني الباقي يعني لم تنشر يعني قصدي؟
موجودة عند أحد إخواننا الذي يقوم الآن بتسجيلها وإعدادها للطبع.
يعني الأصل عندك.
يعني الجماعة أخذوا الموافقة من
كنا من الضيف. أنا الصلاة في مسجد.
في أي مسجد ستصلي؟
أخذت الجواب عن سؤالك في أي مسجد أصلي.
قلت أنا أدري سابقا ولكن ظننت أن في بالك تحديدا.
أنا لوحدي مسبقا لأن الإنسان ما يدري شو يحدث معه.
شيخنا لو في يعني طلب انه بعد الصلاة لو تفسح المجال يعني لمدة 5 دقائق اسئلة يعني انت يعني مرة فسحت يعني لمدة دقيقة كاملة. شيخ؟
نعم. بركاته.
لسه تفرغت نفسي.
بصدد تفصيل القول بحكم منكر بعض الأحاديث وبخاصة حديث الأحاد.
ذكرت الجواب ولو بإيجاز أن منكر حديث الأحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر لما ذكرته لكم آنفا أن موضوع الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا موضوع علمي خاص بأهل العلم وأن عامة المسلمين حتى المثقفين منهم لا يستطيعون أن يفرقوا علميا بين حديث التواتر وحديث الآحاد وحسب أحدهم أن يفرق بين حديث الصحيح والحديث الذي هو غير صحيح فإذا علمنا أن هذا التفريق غير قائم إلا في أذهان الأقل من القليل من الأمة والحكم كما تعلمون حينما يصدر إنما يصدر بصورة عامة ومطلقة وغالبية وإذ الأمر كما نقول أن أكثر الأمة لا يعرفون هذا التفصيل العلمي الدقيق لذلك نحن نقول لا فرق كما قلنا آنفا بين الإيمان بحديث الآحاد والتواتر فكل منهما يجب الإيمان ويجب التصديق به ودون تفريق بين الإيمان والتصديق خلافا لبعض أهل الرأي اليوم والبدعة أيضا كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثا هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ثم مع ذلك هو ينكره فهذا هو الكافر لأنه كما قلنا في أول الجواب وبإيجاز وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وكما نقول في كثير من مثل هذه المسألة أن الأحكام الشرعية أكثرها تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك اليقين على هذا كما تعلمون أن أهل العلم فضلا عن غيرهم يختلفون في بعض الأحاديث هل هي آحاد أم هي تواتر، فمن باب أولى أن يختلف الآخرون، لكن هذا الاختلاف لا يرفع من مهمة الحديث الصحيح ووجوب العمل به والتصديق به أيضا على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. فإذا ما قام في نفس أحد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن نبيه عليه السلام قال كذا وما ذلك ورفضه فهذا كافر. أما إذا كان ليس عنده هذا العلم ولو كان عند الآخرين متواترا ويفيد عندهم اليقين فنحن ما نتجر على تكفيره، لأنه ما أنكر شيئا هو على علم به. هذا هو تفصيل القول فيما سألت عنه.
ما صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يوجد مثال صحيح واحد سالم لنسخ السنة بالقرآن؟
أي نسخ القرآن بالسنة. قبل الجواب أو بمعنى صحيح بدون مواربة، قبل استحضار الجواب لابد من أن أقدم مقدمة، هي أن هناك نسخا معترف به لدى كل العلماء حتى ولو كانوا من أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. هناك نوع من النسخ يقول به حتى أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ذلك هو النص العام والخاص. لأن النص العام المخصص هو داخل في اصطلاح السلف في الناسخ والمنسوخ، ذلك لأن النص العام نسخ منه بعض أفراد أجزائه، وحينئذ يسهل الأمر إذا ما قال قائل أصاب أم أخطأ أن هناك نص في القرآن إن أرفه لا يأي آية مثلا قصيرة أو طويلة نسخت بالسنة. أي خطورة في هذا القول، وهم يقولون بأن هناك أجزاء كثيرة وكثيرة من عشرات النصوص القرآنية نسخت بعض أجزائها بالأحاديث الصحيحة. أقول هذا تمهيدا كما قلت فيما إذا استطعنا أن نأتي بمثال نقنع به المنكرين. تعلمون قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، في آخرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفوا أبلى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أيضا مش هذه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا بلا شك حكم صريح في هذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما سمع أصحاب الرسول عليه السلام هذه الآية حينما تلاها عليه الصلاة والسلام عظم عليهم الأمر، والحقيقة الأمر عظيم. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم علينا أن نتحدث به. قال: أوقد وجدتم ذلك؟ قال: نعم. قال: ذاك محض الإيمان. وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر: لا يزال الخلق يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: قل والله أحد، الله الصمد، وروايات أخرى في الموضوع. هذا مما يجده الإنسان في نفسه ويكتمه ويخفيه. فلو أن الله عز وجل حاسب الناس على ما في نفوسهم لما نجا أحد إطلاقا. لذلك عظم الأمر على الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصيام فصمنا، وبالحج، وبكل الفرائض، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. قال عليه السلام: أتريدون أن تقولوا كما قال موسى قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قولوا: سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأخذنا إن نشينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل، وينزل جبريل يقول: قال الله نعم، إلى آخر الآية. هذا بلا شك نسخ لقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من هذا القبيل أيضا الوصية، آية الوصية للوالدين والأقربين. وأظن الإمام الشافعي رحمه الله يقول ولعله يعني الاصطلاح السلفي الذي أشرت إليه آنفا، حيث قال: نسخها قوله عليه السلام: لا وصية لوالد، لا وصية لوالد، الوصية للوالدين لا وصية للوالد. فالمهم أنه إذا لم نجد نصا قرآنيا نسخ بالحديث فلا غرابة في ذلك، لأنه يوجد له أشباه مما ذكرته آنفا. هذا ما يحضرني، ولعل بعض إخواننا من أهل العلم والفضل يمدوننا بمددهم، والمرء قوي بأخيه. منسوخة التلاوة، ترى أن تكون منسوخة التلاوة أعظم أم ثابتة التلاوة محكمة التلاوة لكنها منسوخة الحكم. أنا أرى أن الأمر العكس يعني هو صواب تماما. إذا آيات نزلت ثم رفعت ابتلاء من الله عز وجل عباده ليبلوكم، فكذلك يفعل كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا ما عندي، والله أعلم.
من ضعف الإيمان من أن السنة هي وحي كالقرآن.
لا، أنا ما أقول هكذا، أقول من فلسفة التفريق بين القرآن والسنة.
نعم. الشبهة جاءت من آية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: السنة ليست مثل القرآن.
يمكن انت نسيان حديث لا يقدن. اذا كنت مالك نسيان طول مالك، اذا كنت مالك نسيان لازم تذكر النسيان، واحدة من ثنتين. وهو قوله عليه السلام: لا يقدن احدكم على اريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا تذكر أو ذكر، واحدة من سنتين. لكن هنا شيء لعل إخواننا يعني بيساعدونا، بل وقد يكونون أعلم بذلك مما أن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل جانب، ولعلك تذكر هذا. إذن الإيراد غير وارد من أصله، صح؟ طيب. ها، في عندك
ما شاء الله.
المثلية
هنا تحمل على الحكم لا تحمل على الناس نفسه.
اي
نعم، والله اعلم. جزاك الله
خيرا. واياكم. غيره
هنا مداخلتان. الاولى: هل هناك اعمال خاصه في القلب بالقلب يحاسب عليها العبد لا للجوارح علاقه بها؟
لا اعتقد الا الايمان
فقط.
تفضل.
ما يجري في قلب الإنسان من كراهية الخير للغير،
من
كراهية الخير للغير،
الكراهية الحب،
هل يؤخذ على ذلك؟
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخشى ومعذرة من أن أوافقك على هذا أن أخالف من لا يجوز لأحد منا أن يخالف، وهو قوله عليه السلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فلان يكره فلانا كتمه، يشمله الحديث، لكن فلان آخر قال: أنا أكره فلانا. قيل له: لما هيك؟ هذا الآخر لأنه تكلم. أقوله عليه السلام: ما لم يتكلم أو يعمل به جامع مانع يمنعنا من أن نقول بأن الإنسان يؤاخذ بغير ما عقدت عليه القلوب. نعم.
كيف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انه كان حريصا على قتل صاحبه، انه يعني القاتل والمقتول؟
نريد جمعا يعني.
من هو الذي يقول عنه الرسول كان حريصا على قتل صاحبه؟ من هو الذي باشر العمل؟ انتهت المشكلة. انتهت المشكلة. باشر العمل،
باشر العمل لكن لم يحصل القتل، يعني باشر أسبابه.
طيب يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟
شيخنا الإشكال
ما هو الإشكال؟ خلينا نأخذ ناصي للبيان. هو أوخذ على ما في نيته أم على ما صدر من عمله؟ سؤال.
على كليهما في هذا المقام.
طيب وهل أخذ على أحدهما منفردا عن الآخر؟
نعم إن كان هناك حرص عليه.
الدليل
أنه كان حريصا.
الدليل أخص من الدعوة. كان حريصا يتكلم عن شخص باشر العمل الذي حرص عليه قلبا. الدليل أخص من الدعوة. وأنا سألتك هل يؤاخذ على ما إذا انفرد أحدهما عن الآخر؟ أجبت واستدللت ورددت استدلالك بما سبق مني وتكرار، لكن أريد أن في نظرك أن الجواب لا يزال خطأ من جانب آخر. هل يؤاخذ إنسان صدر منه عمل بدون قصد قلبي؟
لا.
كلامك يشمله.
أنا قيدته بالحرص.
أنت ما قيدت، أنت لما سألتك كان كلامك عاما.
قولوا فهم في الأجر سواء، وقولوا فهم في الإثم سواء.
نفس القضية.
هو ما فعل شيئا، كان يتمنى أن يكون عنده، كان يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند هذا.
نفس القضية. بارك الله فيك. تكلم
الحديث يقول،
يقول
لو طيب.
تكلم
أحسن.
نفس الجواب.
أحمد سلامك الله. يعني حتى لا يفهم، ولا شك إن شاء الله لن يفهم، لكن مزيد إيضاح، وأن العكس يثاب عليه المسلم. يعني
هذا معروف من حديث يقول الله لملائكته
نعم.
إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة.
نعم. شكرا.
بل وإذا هم بسيئة
فعملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. في رواية مسلم فاكتبوها حسنة، لأنه إنما تركها من جراية، من جراية. هذا معروف وجزاك الله خير على التنبيه الحسن.
كذلك من باب إزالة الإشكال يحتج
بقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله. فأنتم قلتم في أول الجواب أن ما يخص الإيمان خارج عن هذه القاعدة.
الإيمان والكفر. عجلوا بالخير ولا نحن الصالح إلى الخير.
ما شاء الله.
سؤال: إن قوي طريق الإرسال في الحديث على الطريق المتصل، إن قوي الإرسال، إذا ترجح الإرسال،
ترجح الإرسال
نعم في الحديث على الطريق المتصل، فهل يعتبر علة قاضحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات المقبولة؟
هل يعتبر ماذا؟
علة قاضحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقة؟
كيف يجتمع هذا السؤال مع المقدمة؟ لأنه السؤال هل يعتبر علة قاضحة؟ فإذا اعتبر علة قادحة لم يعتبر زيادة من الفقه
الانسحاب لي ما يسهل لأنه كتب لي السؤال
دبر حال يحتاج إلى تدبر
يعني ما أنت حاكي
ما منقول بلغتنا الشامية حكواتي أنا كل حال
المقصود بعض
يعني هذا المرسل أو هذا الحديث الذي روي على الوجهين مرسلا ومسندا مرسلا ومسندا إما أن يكون الراجح الإرسال فيسقط المسند ويكون معلولا وحينئذ لا يرد السؤال هل هو من باب زيادة الثقة لأن هذه زيادة مرجوحة والإرسال هو الراجح أو إذا عكسنا وقلنا لا هذا من باب زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة حينئذ لا يصح القول بأن الأرجح هو المرسل يعني يجب الفصل بين أمرين تماما إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر ثبت الآخر ارتفع الأول فهكذا
الإرسال أصح وذاك المتصل صحيح الإرسال أصح والمتصل صحيح
هاي.
فهل يكون المتصل زيادة ثقة أم لا
لا نفس مكانك راوي مكانك راوي عم يقول لك كلامك يعني الرجل
ما اختلاف المخرج مع عدم اتحاد الطريق يعني إن ليس المرسل هو الواصل في نفس الطريق
لا قد يكون قد يكون
هذه علة أقوى لتضعف أحدهما إما المرسل أو الموصول
بارك الله فيكم
الحديث المرسل والمسند مدارهما كليهما على شخص واحد لذلك مش ضروري يكون الطريق مختلف الطريق مختلف من دون المرسل أو من دون المسند يعني مثلا سعيد بن المسيب جاء الحديث عنه قال أبو هريرة قال رسول الله جاء من شخص آخر غير الأول عن سعيد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق طريقان إلى شخص واحد قد يأتي مرسلا من وجه هذه مسألة تأخذ طورا آخر قد يأتي متن الحديث الواحد قد يأتي من طريقين مختلفين تماما أحدهما مرسل ولا مخالف له مرسل والآخر مسند لا يرد السؤال في مثل هذه الصورة أبدا بل على العكس من ذلك يصبح المرسل قويا بالمسند ولو كان ضعيفا بشرط أن لا يكون واهيا أما الصورة الأولى فهي مرسل ومسند هو واحد لكن جاء من طريقين وصحيحين نفترضهما الآن أحدهما يقول عن المرسل قال رسول الله لآخر يقول عن هذا المرسل قال أبو هريرة قال رسول الله هنا ينظر إلى الإسناد إلى هذا الراوي أيما أوثق أيما أصح بيكون هو الأرجح لذلك سواء كان البحث كما فهمنا آنفا أو كما أراد الدكتور هنا أن يمثل آنفا أيضا الجواب واضح تماما أن الحديث الواحد إذا جاء عن رجل ثقة واختلف الراويان عنه في إرساله وإسناده فالحكم لمن كان أوثق وأحفظ أو إذا استويا
الآن حكم الأكثر. أما الصورة الأخرى فهذه قضية أخرى.
أحدهما الآخر.
الصورة الأخرى.
الثانية. ما مقصود الحاكم بقوله على شرط البخاري ومسلم؟
مقصود عجيب وغريب. واضح طبعا أنه يعني أن هناك أحاديث كثيرة لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما خارج الصحيحين، وتتوفر فيها شروط الشيخين، ومعلوم أن الشيخين تختلف شروطهما أو بعض شروطهما، لكن مع تساهل الحاكم في تطبيق شرط الشيخين في مثلا أن يصحح لمحمد ابن إسحاق أو محمد ابن عجلان أو أمثالهما ممن لا يصحح حديثهما، وإنما يحسن إذا تفرد أحدهما به، ويصحح إذا ما توبعا. فنجد الحاكم يقول في حديث يرويه بإسناده الصحيح فروا عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يقول هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. لا، شرط مسلم في محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهما مثلا من أمثالهما أن يتابع. هو لم يذكر لهما متابعا، ولذلك فهو متسامح حينما يطلق قوله المذكور على شرط مسلم، ومثل ذلك أمثلة كثيرة. لكن العجب إنما كان يصح له ولو التزم شروط الشيخين بدقة متناهية إذا كان هو من طبقة الشيخين، أن يروي عن شيوخ الشيخين مباشرة، بينما الواقع أنه متأخر عنهما نحو قرن من الزمان أو أكثر، فيروي الحديث في مستدركه بإسناده إلى شيخ أحد الشيخين، ويكون بينه وبين هذا الشيخ واسطتان أو أكثر. بداهة أن هذين أو هاتين الواسطتين ما هن على شرط أحد الشيخين، فكيف حكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين؟ نحن نقول مثلا فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ذلك لأن أحمد من شيوخ الشيخين، فهو من طبقة الشيوخ. أما الحاكم بين وبين شيخ البخاري أو مسلم واسطتان، هذا اصطلاح له خاص، لكن هذا العلم يوجب علينا حينما نريد أن نتابع الحاكم على تصحيحه لحديث ما على شرط البخاري أو مسلم أو شرطهما معا، أن نتحفظ تحفظين اثنين. الأول أن نتذكر هذه الملاحظة على شرطهما بالنسبة لصلاحه، أي بغض النظر عن الواسطتين بينه وبين شيخ أحد الشيخين. أما الملاحظة الأخرى وهي أهم بكثير جدا، أنه أحيانا لا يصح إسناده إلى شيخ شيخين أو أحدهما، فلا يصح أن نقول بأن ذاك الحديث حسن وبلاش نقول عن شرط مسلم، لأنه السند إلى شيخ مسلم لا يصح لأنه فيه ضعف وربما أكثر من ذلك، وهذا مما لمسناه لمس اليد في غير ما قليل من أحاديث المستدرك. هذا أيضا جواب ما سألت.
هل يشترط عند قولنا على شرط أحدهما أو كليهما تطابق السلسلة سلسلة السند أو مجرد
بعضهم؟ لكني لا أرى ذلك إلا إذا كان هناك في الجو ما يقتضي ملاحظة هذه الملاحظة. يعني مثلا سفيان ابن حسين ولا حسين ابن سفيان الذي يروي عن الزهري، سفيان ابن حسين من رجال الشيخين وهو حقيقة ثقة، لكن العلماء جزاهم الله خيرا من دقتهم في تفحصهم لروايات الثقات فضلا عن غيرهم قالوا سفيان ابن حسين ثقة عن كل شيوخه إلا عن الزهري وهو إمام من أئمة المسلمين. سفيان ابن حسين إذا روى عن أي ثقة ولو كانت ثقته دون ثقة الإمام الزهري فهو حجة، أما إذا روى عن سفيان إذا روى سفيان عن الزهري نفسه فيبقى حديثه ضعيفا. لماذا؟ لاحظوا فيما أذكر، قد يكون هو وغيره فنتذكر، لاحظوا بأن حديثه عن الزهري كان قد سجله في صحائف ثم طاحت هذه الصحائف فأخذ يحدث دون أن يثبت محفوظاته في ذهنه فظهر فيها الزيادة والنقص، قالوا هو حجة إلا في روايته عن الزهري. فإذا كان هناك مثل هذا التخصيص في التنبيه رواية، وإذا الأصل أن لا رواه.
إذا تعارض الثقات في الوصل والوقف فهل الترجيح للأكثر أم للأحفظ؟
الحقيقة أن المسألة تتعلق بدراسة مجموعة الرواة الذين خالفوا الثقة، لأن المسألة إذا كانت بين ثقة وثقة سهلة، إذا ثقة أسند واحد ما أرسل فهما إما أن يتساويا ثقة وضبطا فهنا يقال زيادة الثقة مقبولة، وإما أن يكون الذي أرسل أحفظ منه فيرجح مرسله. أما حينما يكون الخلاف بين ثقة وآخرين ليسوا مثله في الثقة والضبط فلا بد حين ذاك في نقدي، وما أظن أنه مر علي فيما قرأت مثل هذا التنبيه، حينئذ يجب دراسة هؤلاء الرواة الذين خالفوا الثقة، هل هم متهمون مثلا؟ الجواب لا. هل هم مثلا علتهم سوء الحفظ؟ الجواب بلى. طيب حينئذ إذا كانت مجموعة بحيث أنه لا عيب فيهم فهم صدوقون ومتهمون بشيء من سوء الحفظ. فعلى نسبة عدد هؤلاء ممكن ترجيح روايتهم على رواية الثقات أو لا. وهذا بذكرنا بقول الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا.
في العلل.
نعم.
في العلل للإمام أحمد.
أيوة.
رأيت مرة الزهري خالف أكثر من واحد. فرجح الإمام أحمد رواية الزهري عليهم. رغم أكثر منه عددا. لكن هم دونه كانوا في الحفظ والإتقان.
لا بد يكون. من عندك. ما تحتار السنة تهديك السبيل إن شاء الله وتخلصك من الشكليات والصنميات. لا إله إلا الله. ريح شوية الله.
ممكن يقال الشيخ نسبة لزيادة الثقة أن المسألة ليس فيها ضابطا معينا إنما هي القرائن، فمن كان قدح في نفس العالم
ولكن في ضوابط في
قوابط
لكن في أشياء للقرائن.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب
العالمين. استشفع.
الشيخ متذكرك لسه.
نعم.
شيخنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. نعم.
أنا ماني شغال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.
لأنهني برزيت الله لا أرفع صوت.
الحمد لله الذي جمعني بمحدث العصر وإمام أهل السنة والجماعة مجدد لهذه الأمة مرادينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره. وسؤالي يا شيخ بالنسبة للإخوة الليبيين سمعوا يعني الفتوى من سنوات، يعني فتوى الهجرة من ليبيا وخرجوا، لكنهم أودوا في جميع البلاد يعني بلاد المسلمين. وسؤالي يعني هل يستطيعوا الذهاب إلى بلاد الكفار من ناحية؟
أنت سألتني هذا السؤال وأجبتك عليه.
شيخ الأخوة الموجودين في السعودية وفي اليمن وفي السودان وكذا يريدون يعني الفتوى مسموعة. والسؤال الأخوة هل يجوز أن يذهبوا إلى بلاد الكفار من أجل طلب اللجوء السياسي أو تغيير الجنسية يعني؟ علما بأنهم أودوا وأودعوا في السجون وسلموا البلاد سلموا إلى ليبيا المدة الماضية. يا شيخ بارك الله فيك.
شيء فهمته وشيء ما فهمته.
يقول هل يجوز للمسلمين المضطهدين في بلادهم والذين خرجوا منها أن يلجأوا إلى بلاد الكفر اضطرارا؟
هذا أجبته، لكن فيه بقية في كلامه ما فهمت.
يريده مسجلا
عن تغيير الجنسية.
يريده مسجلا
كلها
من ناحية تغيير الجنسية.
نعم.
في هذا بلاد الكفار وتغيير الجنسية
وتغيير
شلون في شيء انت عطشتها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
السلام عليكم. برزيت شيء؟ تقول فيه
برزيت؟
شوية على
شوية. هي لغة شورية هذه. أبشر بكل خير.
بارك الله فيك.
وأنت بتاخذ الشريط بعدين.
ان شاء الله.
ان شاء الله. انت بتاخذ الشريط.
ما يريد ان شاء الله. من ابو ريره ان شاء الله.
لا يعرف النظام
بعد ما يفسح الله احمد.
هون 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 علي
كشف الخاصة يا شيخنا.
أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طالما تكلمنا وكررنا الكلام فيما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من السفر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور، سواء إلى أوروبا أو أمريكا، وأن ذلك لا يجوز لأدلة كثيرة وكثيرة جدا، ولا حاجة بي الآن إلى تكرار الكلام وذكر هذه الأدلة، فهناك أشرطة كثيرة، وإنما بناء على هذا المقرر شرعا مما قامت عليها تلك الأدلة، نقول لا يجوز لمن اضطر أن يخرج من بلده المسلم أن يهاجر إلى بلد كافر إلا في حدود وشروط معينة ومحددة ودقيقة. فأقول